إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إخوة الإيمان، تحدثنا في الخطبة الماضية عن ركيزة قوية وثابتة من الركائز التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، هي ركيزة ودواء وشفاء لخلافاتنا ولفرقتنا مما نشاهده اليوم بين المسلمين، بل حتى بين المسلمين وغير المسلمين. لما تخلق بها أصحاب القرون الأولى من السلف الصالح عاشوا حياة هنية آمنة مطمئنة، بل كانت اختلافاتهم مصدر الإبداع والإشعاع لهم. نعم اختلفوا، نعم ذهبوا شتى المذاهب، لكنها مع هذه الركيزة القوية أصبحت تلك المذاهب وتلك الاختلافات بينهم مصدر بناء وعطاء لتلك المجتمعات، فأبدعوا أيما إبداع مما نراه اليوم من المصنفات والعلم والاختراع وغيره، تخلق بأخلاقهم الغرب، واستفاد الغرب كثيرا من مخترعاتهم وأفكارهم. هكذا كانت القرون الأولى، لما كانت تلك الركيزة، تلك الصفة والسمة الثابتة هي أساس تصرفاتهم وعلاقاتهم ببعضهم. إنه العدل والإنصاف يا عباد الله، إنه العدل والإنصاف دواء اختلافاتنا ونزاعاتنا وفرقتنا، مما شتت صفنا وأضعف قوتنا وأصبحنا ألعوبة في يد أعدائنا، عزفوا على فرقتنا. لا تقولوا هذا هم سياسي، فهو قبل أن يكون هم سياسي هو تربية ومنهج عملي، تربية للنفوس مهما كانت، تربية للفرد قبل المجتمع. اسأل نفسك يا من تجلس أمامي الآن، يا من تسمع كلامي الآن، اسأل نفسك كيف أنت والإنصاف، كيف أنت والإنصاف مع من يخالفك، كيف أنت والإنصاف مع عدوك، كيف أنت والإنصاف في تعاملك وسلوكك وتصرفاتك. كنا قد تحدثنا عن إنصاف حبيبنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، ثم أصحابه الذين تخرجوا من المدرسة المحمدية رضوان الله عليهم، عالم الصفاء والنقاء، حيث القلوب النقية والنفوس المرضية، حيث الإنصاف والعدل وسلامة الصدر وطهارة القلب وسلامة المنهج. فالغاية عند هؤلاء رضا الله، إي والله، الهدف عند هؤلاء رضا الله. ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرط الطرف. نعم، لأنني أبتغي رضا الله لا شيء سواه. أخلاقي، سلوكي، تصرفاتي، بيعي، شرائي قائمة على هذا الهدف العظيم، رضا الله. الهدف الإصلاح والوصول إلى الحق، والوسيلة الحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هكذا سار حبيبنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، وهكذا سار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم هكذا سار على هذا المنهج العظيم المبارك أسلافنا الكرام، ليتجلى الإنصاف والأمانة العلمية بأبهى صورها وأجمل معانيها. ليست العبرة بالأسماء فحسب، بل بالأدلة، بالبراهين، بالعلم، بمعرفة قواعد الجرح والتعديل. بل إنهم رضوان الله عليهم ضعفوا روايات بعض الأئمة النبل أهل الجلالة والفضل، فإمامتهم وجلالتهم لم تمنع من تضعيف حديثهم إذا لم يكونوا أهل ضبط وإتقان. وليس هذا والله إلا من أهل الإسلام الذين عرفوا الإسلام حقيقة لا صورة، ليس هذا والله إلا لأهل الإسلام، بل لأهل السنة خصوصا. وأما غيرهم كما تلاحظون وكما تقرؤون وكما تسمعون وكما تشاهدون، قدسوا علماءهم وأمراءهم تقديسا أعمى حتى أوصلوهم ربما إلى منزلة الربوبية، والله المستعان. يقول الحق عز وجل في القرآن: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إليكم بعض الأمثلة. نعيم ابن حماد المروزي، إمام، علامة، فقيه جليل، كان شديدا على المبتدعة، لكنه كان سيء الحفظ، فعلمه وفضله لم يمنع من تضعيف حديثه إذا لم يكن له متابعا وشاهدا. قال الذهبي: كان شديدا على الجهمية وأحد الأئمة الأعلام على لين في حديثه. وقال أيضا: نعيم من كبار أوعية العلم، لكن لا تركن النفس إلى رواياته. يا الله، أي إنصاف هذا! نعيم من كبار أوعية العلم، لكن لا تركن النفس إلى رواياته. قال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا، فقيه عالم بالفرائض. مثال آخر: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، إمام وقاض وفقيه بارع، لكن ضعفه الأئمة لسوء حفظه. قال الإمام أحمد بن حنبل: إنه سيء الحفظ مضطرب الحديث، وكان حفظه أحب إلينا من حديثه. وقال الذهبي: كان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ جدا. لاحظوا التوازن، لاحظوا عندما يريدون أن يحكموا على شخص أو يتحدثوا عن شخص كيف يكون الإنصاف وكيف يكون العدل مع هذا الشخص مهما بلغت منزلته. أحببناه، كرهناه، صديق لنا، عدو لنا، الشاهد هو الإنصاف الذي سنلقى به ربنا. مثال ثالث: مؤمل بن إسماعيل، إمام جليل حافظ، كان شديدا في السنة لكنه ضعيف في الرواية. قال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة، صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. إذن فأئمة الجرح والتعديل يجلون الأئمة الأخيار أهل الفضل والعلم والديانة، ولكنهم لا يقبلون إلا رواية المتقنين الأثبات، فيعرفون لأهل الفضل فضلهم، بل وينزلون الناس منازلهم، ويعطون كل ذي حق حقه، ويرجعون في كل فن إلى أهله. هذا هو العدل إخوة الإيمان، هذا هو الإنصاف الذي يحفظ للناس أقدارهم. ولو أننا أخذنا بالنقص والزلة مطلقا بعيدا عن النظر لفضل الرجل وحسناته، لتركنا أخذ الفقه عن ابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان، بل تركنا أخذ القراءة عن الإمام حفص نتيجة ضعفهم في رواية الحديث، ولا يقول بذلك أحد فيما أعلم. هكذا كانوا، هكذا كانوا أسلافكم، هكذا كان أجدادكم رضوان الله عليهم، هكذا كانوا مع بعضهم. لا تؤثر عليهم المؤثرات، حتى وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم، حتى وإن كانوا علماءهم، حتى وإن كانوا من الصالحين، حتى وإن كانوا من أعدائهم. يا الله، يا الله، ما أعظم هذا الدين! إنه العدل والإنصاف. إي والله، العدل والإنصاف أحب إلينا من كل أحد، ولو كان من أقرب الأقربين. لا نحابي ولا نجامل ولا نداهن،
بل اسمعوا للإنصاف العجيب عندهم رحمة الله تعالى عليهم حتى مع المخالف، وليس المخالف لهم بالمسائل الفرعية بل حتى في المنهج والعقيدة، فإن حقيقة الإنصاف تتضح مع الخصوم، فقد كانوا رضوان الله عليهم يقولون لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته. لقد كانوا رحمهم الله من أشد الناس محاربة للبدع، للتحذير منها، للتحذير من المبتدعة والنهي عن مجالستهم، لكن لا يعني هذا عدم إنصافهم، لا يعني هذا عدم العدل في القول معهم ولهم. قال الإمام علي بن المديني في ترجمة عبد الله بن أبي نجيح المكي: أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي فكان قدريا معتزليا. لاحظوا الإنصاف. قال في ترجمة عبد الله بن أبي نجيح المكي: أما الحديث فهو فيه ثقة، وأما الرأي فكان قدريا معتزليا. سبحان الله، ثقة في الحديث معتزلي في منهجه. يقول ابن حجر: ثقة رمي بالقدر وربما دلس. ومثال آخر، حينما سئل يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل عن سعيد بن خثيم الهلالي قال: شيخ كوفي ليس به بأس ثقة. فقال رجل ليحيى: شيعي؟ إنه شيعي. قال يحيى: وشيعي ثقة وقدري ثقة. يعني كأن ابن معين رضي الله عنه ورحمه يريد التأكيد على أن بدعته لا تؤثر على روايته إذا كان صادقا روى في غير بدعته. الرجل صادق ويروي رواية في غير بدعته، إذن علينا أن ننصفه. مثال ثالث، حريز بن عثمان الرحبي قال الذهبي: كان متقنا ثبتا لكنه مبتدع. ولو كان بعض أهل زماننا وعلموا بدعته لشنعوه وعروه ولم يبقوا فيه شيئا دون أن ينصفوه في ثقته أو في صدقه. أما الأئمة الأعلام أهل حقيقة الإسلام، فكما قال الذهبي وغيره: كان متقنا ثبتا لكنه مبتدع. سبحان الله، أي إنصاف هذا عند أئمتنا رحمة الله تعالى عليهم. كان ابن قتيبة يقول: حدثنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه. وهذا كثير في كتب الجرح والتعديل والتراجم، ولكن تنبهوا إلى أن الأئمة حين قبلوا رواية المبتدع الصادق لا يعني أنهم وافقوه على بدعته، حتى لا يأتي الآن من لا ينصفني في حديثي ويأخذ شقا دون شق ثم يتهمني بأننا نريد أن نؤاخي وأن نحسن للجميع وأننا نعيش في عصر التعددية وفي عصر الإنصاف أو في عصر المساواة والتقارب وغيرها مما يريد أن يعزف عليه البعض من أصحاب القلوب المريضة. نقول ونؤكد: تنبهوا إلى أن الأئمة حينما قبلوا رواية المبتدع والصادق في غير بدعته لا يعني هذا أنهم وافقوه على بدعته، بل إنهم يردونها عليه ويذمونه فيها ويحذرون الناس من الاقتداء به. وأما توثيقهم له فمتعلق بالرواية فقط، لأن في قبول روايته حفظا للدين، فيجمعون بين قبول روايته الصحيحة ورد رأيه الفاسق عليه، بل وبيان هذا الرأي الفاسد والتحذير منه. فيا لله، ما أعظم أئمتنا، لما لا نتعلم من هذا المنهج؟ أين طلاب العلم اليوم؟ أين الدعاة وأين الخطباء وأين أهل الشرع؟ أين أهل العقل؟ فإن ما يجري في الساحة اليوم وصل إلى حد لا يطاق من التنازع والاختلاف والاقتتال والإقصاء، لا يطيق بعضهم بعضا، بل يتمنى كل من الآخر أن يزيل صاحبه ولو بالقتل والدمار. يا الله، ألهذا الحد وصل حالنا في الشرق؟ لما لا نتعلم من هذا المنهج؟ لما لا نتدارسه؟ لما لا نتواصى به؟ لما لا يكون له أثر في حياتنا، في تعاملنا، في حكمنا؟ بعض الناس ينقصه العدل والإنصاف لأقرب الناس إليه، لأهله المقربين، فضلا عن المعادين والمخالفين. اسمعوا لهذا الكلام العجيب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: والله قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق. انتهى كلامه. هكذا هي العقول الكبيرة، هكذا هم الكبار. الحق مبتغانا من أي إناء جانا. ويقول أيضا رحمه الله في كلام جميل آخر له: وليس مما أمر الله به ورسوله ولا مما يرتضيه عاقل أن نقابل الحجج القوية بالمعاندة والجحد، بل قول الصدق والتزام العدل لازم عند جميع العقلاء، وأهل الإسلام أحق بذلك من غيرهم، إذ هم ولله الحمد أكمل الناس عقلا، وأتمهم إدراكا، وأصحهم دينا، وأشرفهم كتابا، وأقومهم نبيا، وأحسنهم شريعة، إلى آخر كلامه. فيا أهل الشريعة، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الإنصاف الإنصاف. يا الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يا الله، أين هذه الأمثلة وهذه المواقف المنصفة وهذا الكلام الرائع لشيخ الإسلام ابن تيمية مما يجري اليوم من ظلم وتعد بالقول على الآخرين، بل ربما وصل للقتل والإقصاء والفجور في القول. يا الله، كيف وصل الحال بالمسلمين إلى ما نراه اليوم من تناحر وظلم؟ أليس المسلم مطالب بالعدل والإنصاف كما أمر الله تعالى؟ وإذا قلتم فاعدلوا، بعيدا عن الهوى، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن حظوظ النفس، الإنصاف عزيز لا يقوى عليه إلا من جاهد نفسه. إي والله، الإنصاف عزيز قليل إلا من جاهد نفسه على ذلك. وأهل الخشية والورع هم الذين يستطيعون ويقدرون، وهم القدوات في مثل هذا الباب. إنما يخشى الله من عباده العلماء. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أمثال هؤلاء. أما حينما يفقد العدل والإنصاف، تشيع الاتهامات، تكثر الافتراءات، يكثر التنازع، يكثر الاقتتال، يكثر الإقصاء، تنقسم الشعوب على بعضها، يرقص أعداء الله على هذا الجرح، يعزفون كثيرا على هذا الجرح، يستثمرون المنافقين، تضطرب الصفوف، تختلف النفوس، يكثر القيل والقال، يكثر الحسد والتنازع، كل يحب نفسه، حتى يصل الحال عند بعض الناس غفر الله لنا ولهم إلى ربما ترك الرجل ورميه، بل ربما رمي خيره كله. كم سمعنا ممن يحذرنا من كتاب علان وفلان، ربما لهفوة أو لخطأ، ربما وصل الأمر لانقسام الشعوب والأحزاب وجماعات وطوائف، يجرح بعضهم بعضا، وربما أهلك بعضهم بعضا، كما نشاهد في كثير من البلاد الإسلامية الآن. ألا نتساءل إخوة الإيمان، ونحن نرى ونسمع الأخبار، ونحن نرى ونسمع الأخبار في كل لحظة، بل والله أصبح في كل دقيقة حال التنازع والاختلاف والمظاهرات والتناحر، ونقول إلى متى؟ إلى متى ستكون الشعوب الإسلامية أهل البلد الواحد؟ أهل الدين الواحد، أهل القبلة الواحدة، أهل الكتاب القرآن الكريم؟ إلى متى سنكون على مثل هذا الحال؟ إلى متى الاضطرابات والفتن؟ إلى متى نقدم الأهواء وحظوظ النفس؟ إلى متى نقدم حظوظ الجماعات والأحزاب والمصالح الشخصية على مصالح الأمة ومصالح الدين؟ إلى متى نتساءل كثيرا؟ إلى متى؟ نسأل الله أن يلطف بالمسلمين في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا واجمع قلوبنا وكلمتنا على التوحيد والقرآن يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا وقلوبنا على التوحيد والقرآن. اللهم من أراد فرقتنا، اللهم من أراد فرقتنا وتخلخل صفنا فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. يقول ابن القيم في كلام جميل: فإن كل طائفة معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريقة فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر له عليه في الأسباب، إلى آخر كلامه الجميل رحمه الله. وقد يقول قائل بعد هاتين الخطبتين: كيف نتحلى إذن بالإنصاف؟ كيف نجاهد أنفسنا؟ كيف نربيها على العدل؟ فأقول: نعم، هذه هي الثمرة التي نرجوها، هذا هو السؤال الذي نتمناه. فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فلا يكفي أن تطرب أسماعكم لمثل هذه الأمثلة والأقاويل والنقولات، وإنما علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نتساءل كل مع نفسه: كيف أصل إلى هذا المستوى من الإنصاف؟ كيف أكون عادلا مع الآخرين، بل حتى مع الأعداء؟ كيف يا ترى؟ لعلي ألخص لك إجابة السؤال في خطبة مستقلة بمشيئة الله تعالى قادمة. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم بعلمك الغيب، بقدرتك على الحق، أحينا ما علمت أن الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت أن الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ربنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم نسألك سلامة صدورنا وطهارة قلوبنا، ونعوذ بك من فتنة القول والعلم، ونسألك اللهم الإخلاص والإنصاف في القول والعمل. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.